رحمه الله تعالى: ولا مهر في النكاح الفاسد، ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطأ. وذلك أن النكاح الفاسد وجوده كعدمه لا بد من تصحيحه ولا بد من إعادته، فلا يحل المرأة. ولهذا قال: لو عقد عليها ولم يحصل خلوة ولا وطأ فوجوده أيضا كعدمه من باب أولى، ولا يحصل ذلك إلا بالوطأ. أما بالخلوة هل يقرر المهر؟ الأظهر والله أعلم أنه لا يقرر المهر، الخلوة لا تقرر المهر في النكاح الفاسد، بل الذي يقرره هو الوطأ، وهذا هو الذي اختاره صعب المغني وغيره رحمة الله عليهم. ولهذا قال: ولا المهر ما استحل من فرجها. أما هذا ليس هناك شيء يوجب المهر فلم يحصل وطأ، وليس عقدا صحيحا بل هو عقد فاسد. فإن حصل أحدهما أي الخلوة أو الوطأ استقر المسمى إن كان، هذا على المذهب وعلى القول المختار أنه يستقر بالوطأ دون الخلوة إن كان سمى لها مهرا بهذا العقد الفاسد، وإن لم يسم مهرا فمهر المثل. وعلى المذهب مهر المثل يستقر بالوطأ وبالخلوة، وعلى القول المختار هو قول الجمهور أنه لا يستقر إلا بالوطأ ولا يستقر بالخلوة. ولا مهر في النكاح الباطل بالإجماع، كما لو نكحها في عدتها، والفاسد كما لو نكحها بغير ولي إلا بالوطئ في القبل. والصحيح أنه لا فرق بين الباطل والفاسد في هذا، كما لا يتقرر في الباطل إلا بالوطئ في القبل، كذلك في الفاسد لا يتقرر إلا بالوطئ دون الخلوة. وكذا الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا، فقالوا إنه يجب لكل منهما مهر، وفي على قولهم أنه إذا وطئ بشبهة أو أكرهها على الزنا فإنها لم يقع حرام من أحدهما في الوطئ بشبهة. وأما المكره على الزنا فهي ظلمت ولم يكن منها اختيار، فلها المهر بذلك على ما قالوا. وقيل إنه لا مهر في هذا لا المطاوعة، لأن مهر البغي خبيث، فالمطاوعة لا مهر، ليس هنا مهر بل هو يعني عوض عن الزنا، وهذا لا يجوز أن يجعل مهر للمطاوعة ما لم تكن أمة، يعني والمعنى يجب لسيدها، وهذا أيضا فيه نظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مهر البغي خبيث. وهذا في الغالب قد يكون في الإمة أكثر، فكيف يلغى في الحرة دون الأمة وهي ربما يكون في الأمة أكثر منه في الحرة، ويتعدد المهر بتعدد الشبهة، يعني لو وطئها مرة يظنها زوجته ثم وطئها أخرى أيضا يظنها زوجته الأخرى، قال يتعدد. وهذا أيضا من المسائل التي هي موضع نظر وليست من المسائل التي تكثر. والعلة في هذا قالوا إن كل وطئ مستقل، فلهذا يجب يتكرر بتكرر سببه يتكرر، وهذا موضع نظر أيضا. وكذلك أيضا يتعدد، قال يعني يتعدد المهر بالإكراه، ولهذا قال: والإكراه، كما تقدم أنه إذا ثبت المهر فإذا أكرهها مرة أخرى وثانية فيتعدد المهر بالإكراه. وهذه الصورة فيها أظهر، لأنها ظلم آخر، ظلم آخر بظلمها وإكراهها على الزنا. قال: وعلى من أزال بكارة أجنبي لوط أرش البكارة. أرش البكارة، وأرش البكارة هو ما مهر بين مهر البكر ومهر الثيب، كم مهر إذا كانت بكرا وكم إذا كان ثيب، فلو دفعها وزال بكارتها بأي سبيل فإنه يكون لها أرش البكارة، وفرق ما بين مهر الثيب ومهر البتر. وقيل حكومة، قيل حكومة يعني كأنها أمة، تجعل هذه الحرة كأنها أمة، فينظر في قيمتها إذا كانت ثيبا، وينظر في يعني لو كانت هذه التي أجال بكارتها تقوم كأنها أمة بكرا، ثم تقوم كأنها لا بل قيل أرش حكومة، نعم أرش أرش حكومة، يعني أرش الحكومة بمعنى أنها كأنها تقوم قيمتها وهي ثيب، وتقيم قيمتها وهي بكر، يعني مثل أرش الحكومة في الجناية، أرش الحكومة في الجناية في الجراحة التي لا مقدر فيها، قالوا حكومة، قالوا حكومة، وينظر ما فرق ما بينهما أو نسبته فتعطى إياه. وإن أزالها الزوج ثم طل قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى، المعنى لو أنه أزال بكارتها بغير الوطئ ثم طل قبل الدخول وبعد التسمية فليس عليه نصف المهر، ليس عليه إلا نصف المهر، ولا يلزمه غير ذلك، ولا يلزمه غير ذلك. وقيل عليه أيضا الأرش المتعلق بإزالة البكارة، ويمكن أن يكون أيضا التفريق بينما إذا كان عمدا أو خطأ، لكن قالوا ليس عليه إلا نصف المسمى دون غيره. وإلا فالمتعة، وإلا فالمتعة يعني إذا لم يكن لها النصف المسمى فإنه يكون لها المتعة، فالمعنى لو أنه أزال بكارتها ولم يكن سمي لها مهر فلها المتعة وليس لها مهر مقابل إزالة بكارة، كما لو كان مسمى فهي إما أن يدور بين نصف المهر إذا كان مسمى أو المتعة إذا لم يكن مسمى إذا أزال بكارتها بغير وضع. ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد، كما لو تزوجت امرأة بغير ولي فلا يجوز أن تتزوج قبل الطلاق أو الفسخ، فلا بد من أن يطلقها أو أن تفسخ لأنه وقع في خلاف واجتهاد، فلو زوجت وهي لم تفسخ أو تطلق فيؤول أمر، يعني يتسلط عليها زوجان كل يدعي أنها زوجته، وفي هذا مفاسد. ومنها علم من قال إن النكاح الفاسد لا يحتاج إلى طلاق، صحيح لا بد من فسخ أو طلاق، إن يطلق فإن يطلق فسخ عليه الحاكم، فإن أباها يعني الزوج أبى الطلاق فسخ الحاكم في هذه الحالة، أن خصومه ونزاع، وهذه من المواضع التي تكون عند الحاكم، وذلك أنه يلزمه ويجبره، كما تقدم من تزوج أربعا فإنه يجبر على النفقة عليهن والاختيار. قال باب الوليمة وآداب الأكل، وهذا مناسب لأنه بعد عقد النكاح وما يكون من أمر المهر تكون مناسبة للوليمة في النكاح وهي مشروعة، أو ولو بشات. قال رحمه الله وليمة العرس سنة مؤكدة لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها، وأولم على زينب بخبز ولحم عليه الصلاة والسلام، وقال عبد الرحمن عوف أولم ولو بشات، هذا وقع أيضا في عدة قضايا، ومرة أولى بحيس سمن وأقط وتمر. والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إن كان لا عذر ولا منكر، وجاءت الأخبار بالأمر إجابة الوليمة أجيب هذه الدعوة، من لم يجدها فقد عصى الله ورسوله، وفي حديث موسى البخاري أجيب الداعي وعود المريض وفك العاني، وقال عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام وليمة يدعى لها الأغنياء ويمنع الفقراء، ويدعى لها من يأباها ويمنعها من يأتي إليها، هذا جاء موقوفا ومرفوعا من حديث هريرة عند مسلم، وجاء موقوفا لعله في البخاري. وقال وكذلك وقال وفي الثانية سنة وفي الثالثة في اليوم الثالث مكروهة، وسدلوا على ذلك بحديثين، حديث زهير بن عثمان الثقفي عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال طعام أول يوم سنة، واليوم الثاني معروف، واليوم الثالث سمعة. وفي حديث ابن مسعود عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال طعام اليوم الأول سنة، واليوم الثاني طعام اليوم الأول حق، اليوم الأول حق، واليوم الثاني سنة، واليوم الثالث سمعة ورياء. في حديث زهير بن عثمان قال يوم الثاني معروف. وهذه الحديث ضعيفة، والصواب أنه لا يقدر بيوم ولا يومين ولا ثلاثة. وبوب البخاري باب من أولم سبعة أيام قال ولم يقدر النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر عن سيرين أو عن سيرين أنه والد أنس بن سيرين ومحمد بن سيرين ويحيى بن سيرين وبقية أولادها رحمة الله عليهم أنه تزوج وأولم ودع الصحابة سبعة أيام، ودع في اليوم السابع يوم الكعب فحضر وكان صائما فدعا رضي الله عنه. فالمقصود أنه لا تقدير في ذلك. صواب أنه إذا احتاج يدعو في اليوم الأول وكان ضيافه كثير، واحتاج يدعو اليوم الثاني واليوم الثالث والرابع، فقد يكون المكان لا يتسع فأراد أن يفرقهم، وقد يكون ورد مثلا ضيوف آخرون وأراد أن يكرمهم، فلا بأس ما دام أن المقصود هو إظهار النكاح. أما إذا كان مقصود السمعة والرياء فهذا يكون مكروها حتى يمنهيا حتى في اليوم الثاني. قال وإنما تجب يعني الدعوة إلى الوليمة إذا كان الداعي مسلما، داعي مسلما، ولأن الأحاديث جاءت بإجابة دعوة المسلم، وهذا حق لأخيك المسلم عليك. ويتبين أن دعوة الكافر ليست بواجبة، وهذه المعاني مراعاة، حيث ذكر الإسلام يدل على أن الأخوة اقتضت إجابة تلك الدعوة بشرط أن يكون يحرم هجره، بخلاف ما إذا كان مبتدعا أو عاصيا مجاهرا فإنه في هذه الحال لا تجب دعوته لأن هجره متعين. أما إذا كان مثلا عاصيا ورأى أن هجره لا يحسن لأن الهجر والوصل يخضع للمصلحة فينظر، لكن إذا كان هجره هو الأصلح. قال وتقوى وكسبه طيب، فإن كان في مال حرام كرهت إجابته ومعاملته وقبول هديته. وهذا فيه نظر، والصواب أن إجابة الدعوة مبنية على المصلحة فتجاب الدعوة، تجاب الدعوة ولو لم يكن كسبه طيبا، إذا كان يعلم أن إجابة دعوة فيه تأليف له، وفيه أيضا سبب من أسباب ابتعاده عن الحرام، وفيه أيضا تأنيس الله وقبول النصيحة، وهذا هو الصحيح في إجابة الدعوة وقبول الهدية. لكن هنا تفاصيل كثيرة العلم في هذا الباب، إن كان ليست المصلحة ظاهرة، ليست المصلحة ظاهرة ورأى عدم الإجابة، وأن عدم الإجابة إجابة الدعوة ربما تكون سببا في ارتداعه عن بعض هذه المحرمة، إن كان متعينا، وإلا فينظر ما هو الأصلح. والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب دعوة اليهودي وكان يأكل من طعامهم وهم يأكلون السحت، فدل على أن إجابة الدعوة تتعلق بها المصلحة في إجابتها والمفسدة في عدم إجابتها، مثل الهجر والوصل للعاصي، وهكذا معاملته وقبول هديته على هذا الباب. فإذا دعاك ولو علمت أنه يأكل الحرام وأن في ماله شبه في حرام، فربما كانت إجابتك له من أسباب صلاحه واستقامته. وتقوى الكراهة وتضعف، وهذا هو الذي ثبت به الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في إجابة الدعوة، وقال سلمان وابن مسعود لك مهنأه وعليه الإثم. وإلا ولو تقاطع أهل الإسلام بسبب أن فلان في ماله حرام لحصل العداء والبغضاء بين الناس، ما دام أن المصلحة ليست ظاهرة في هجره، لكن كانت ظهرت المصلحة في هجره وأنه ربما يرتدع، ففي هذه الحال ينزل كل حالة على الوصف اللائق بها. وإن دعاه اثنان فأكثر، وجبت عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع، كما لو دعاه اثنان وأمكن أن يزور أن يجيب الدعوة، هذا بعد الظهر وهذا بعد العصر، هذا بعد العصر وهذا بعد العشاء لا بأس. وإن لم يمكن الجمع أجاب الأسبق، أجاب الأسبق لأن الأسبق أسبق قولا لأنه الأحق. ولهذا قال عائشة يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهم ودي؟ قال إلى أقربهما منك بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا. فالأدين فالأقرب في جوارا ثم يقرع. والأظهر والله أعلم أن هذه تبتني على المصلحة الشرعية، فقد تكون إجابته لمن كان أضعف في باب الدين أولى لمن إجابته دون ذلك لمن كان أقوى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ربما هجر بعض أصحابه الذين فيهم قوة في الدين، ووصل وتبسم في بعض أناس ممن يغمص أحيانا ببعض النفاق أو لتوه أسلم من أهل الجفاء ويكل هؤلاء دينهم وإيمانهم، وربما أعطى قوما مع ضعف إيمانهم وكل قوما لقوة إيمانهم ودينهم. فهذا فأمر الدعوة وجاء الدعوة الصحيح أنه مبني على هذا الأصل، إذ المقصود من إجابة الدعوة في النكاح وسائر الدعوات هو تحقيق المصالح الشرعية بالتواصل، ليس النظر إلى فلان هنا، لا، كل ما كان محصنا للمصلحة الشرعية الدينية فثم شرع الله ودين الله. ولو كان مثلا هذا الداعي أدين واعلم وذاك دون ذلك، وتعلم أن هذا ربما آثر أن تجيب دعوة ذاك دونه لأنه يدرك أنك تقصد المصالح الشرعية. ثم وقول جوارا كما تقدم في حديث عائشة في لما قتلنا لي جارين ثم يقرع، وذلك عند الاستواء لأن القرعة طريق للتمييز بين الحقوق أو بين الأشياء المنبهمة كما تقدم، ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل بل أنه تعلو همته، بل يقصد أمرا أعلى حتى يؤجر على هذه الإجابة، بل ينوي اقتداء بالسنة وإجابة الدعوة امتثالا أمر النبي عليه السلام. وهذا يبين فضل العلم حينما يعمل الإنسان بهذه الأوامر ممتثلا لها فيؤجر عليها، وبحسب علمه ترتفع درجته. إنسان يعرف أن الصلاة واجبة يؤجر عليها، لكن إنسان يعرف تفاصيل أن الصلاة واجبة فيها أركان فيها واجبات فيها مستحبات فدرجته أعظم بالعلم، فيؤدي هذا على أنه ركن وهذا واجب وهذا سنة، هذا أرفع وأعلى، وشخص يؤديها ولا يفرق بين هذا وهذا. ولا شك أن كلا على خير، وفرق بين من لديه علم بهذه التفاصيل ومن ليس لديه علم بها. كذلك أيضا من يجيب الدعوة يعلم أنه يعني لأجل أنه دعاه، ومن يجيبه لأجل أن يمتثل الأمر، وكذلك أيضا تطيبا لنفسه وتطيبا لقلبه وأنه أخوه، فهذا مراتب. قال بل ينوي اقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن، إكرام أخيه المؤمن، ولا شك أن تطيب نفس أخيك المؤمن مما يؤجر عليه المسلم، بل تطيب النفس يجوز فيه الكذب للإصلاح كما تقدم، ولئلا يظن به التكبر، لأنه ربما امتنع وقد يكون معذورا فيبين عذره، لكن إن لم فإذا أجاب يزول ما في نفس أخي، ربما يظن أنه متكبر ثم يقول سوف أدعوه أعرف أنه لن يأتي، لكن إذا أجابه زال ما في نفسه وقال كنت مخطئا، وهذه فائدة أخرى. ويستحب أكله ولو صائما، يعني ولو كان صائما، لكن ينظر ما هو الأصلح، ما هو الأصلح، إن شاء أن يفطر أفطر، وإن شاء أن يدعو بما شاء دعا، فإن كان مفطر فليطعم، وإن كان صائما فليدعو. النبي خير عليه الصلاة والسلام، إن كان مفطر فليطعم، إن كان صائما لا يجب، لكن يجيب إذا كان ليس عليه مشقة، فإذا أجاب يدعو. ما معنى يدعو؟ الدعاء ليس نعم فليدعو نعم، وفي الآخر فليصلي، فإن كان صائما فليصلي. وفسره اللفظ الآخر عند أبي داود الإسناد الصحيح فليدعو، هذا المراد بالصلاة. وذلك وإن كان هذا اللفظ الشرعي عند الإطلاق ينصرف إلى الصلاة المعروفة المفتتحة بالتكبير المفتتحة بالتسليم، لكن جاء تفسيره في اللفظ الآخر عند أبي داود بإسناد جيد قال فليدعو، فليدعو يعني يدعو لأخيه المسلم وبسائر الدعوات الطيبة إلا صوما واجبا فإن هذا يحرم ولا يجوز قطعه، بل يتم صومه ويجيب دعوته. فصل. قال وينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة، يعني مطلقا سواء كان في الدعوة في الأكل من طعام الدعوة أو من غير ذلك، حتى يكون أكله عبادة ويكون هذا الأكل الذي هو جبلة عبادة، فيرفع اللقمة يؤجر عليها ويأخذ اللقمة، ومن ذلك أن يعتني بالسنة، فإذا سقطت اللقمة أخذها، وإذا سقط شيء في السفرة أخذه، فإن كان علق به لأذى مسحه، وأيضا يلعق أصابعه قبل أن يمسحها بالمنديل ثم يأكل ما يليه، هذا سيأتي كله كلام صنم. وينوي بأكل وشرب التقوي على الطاعة، وذلك حتى تتحول هذه العادات إلى عبادات كسائر عادات أخرى. لبسه للثياب ينوي به أن يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الثياب التي ستره بها فيظهرها ويشكر الله عليها حيث ستر عورته وسوءته بهذا الجميل من الثياب، وهكذا سائر أعمال أخرى. ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة، لأنه لا يحل مال ابن مسلم إلا بطيب نفس منه ولو من بيت قريب وصديق ما لم تدل القرينة على ذلك. ولهذا الاستئذان مع العلم بالإذن نوع من التكلف والزهد البارد، فحينما تعلم أن أخاك تطيب نفسه بل أطيب له أن تتناول بدون إذنه، فهذا من تطيب قلبه وهذا هو الإكرام. بل ربما لو استأذنت أحيانا كان ثقيلا عليه، كان ثقيلا، فإذا مثلا دخلت بيت أخيك أو بستانه وتعلم أنه يحب ذلك بالقرينة تأخذ بدون إذنه وتتناول من هذه الفاكهة، فهذا مما يؤنسه ويفرحه ويقوي المودة والمحبة بينكما، إلا أن تعلم خلاف ذلك أو تشك في الأمر فلا بد من الإذن. والدعاء إلى الوليم وتقديم الطعام إذن في الأكل، فإذا دعاك إلى مكان الطعام فهو إذن في الأكل أو قرب إليك وإذن في الأكل، إلا أن تكون لك عادة مثل ما يكون عادة في بعض البلاد أنه حينما يتقدم الطعام فإنه في الغالب لا يبدأ حينما يأذن، إما لأن الضيف الذي دعاه لم يحضر أو أنهم يتكاملون وهو لا يرضى أن يبتدئ أحد حتى يكتمل القوم فيكون ابتداؤهم جميعا، وهذا حسن، هذا حسن، لأن حينما يجتمعون فيكون ابتداؤهم جميعا فيذكر بعضهم بعضا بالتسمية نحو ذلك، فلا يكفي مجرد تقديمه أو دعوتهم إليه حتى يكتملوا ويأذن إذن آخر، لأن كثيرا من المناسبات اعتاد الناس أن يكونوا إذن بالدعوة إلى مكان الطعام أو تقديم الطعام ثم يحتاجون إلى إذن آخر، لكن عليه أن يراعي، لأن رب بعضهم طول وشق على الناس، ففي هذه الحال إذا شق عليهم فيسقط الإذن، يعني كما لو كان ينتظر إنسان تأخر على المجيء يقول ننتظره، في هذه الحالة لا إذن ومشقة عليهم. ومن المصائب والمصائب جمة حبس الجماعة في انتظار الواحد، فلا ينتظر الواحد، بل هذه لا تكون كرامة بل أذية للحاضرين، فعليه يعجل، وخاصة إذا كان الطعام لم يحضر فلا يحسن أن يؤخر حتى يحضر، هذا إلا لسبب يعني ذلك ويكون جميع الحاضرين هم يؤثرون ذلك وهذا عجل عليهم متأخر بلا عذر، وهذه أمور تخضع للعادات والقرائن كما تقدم. قال ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف، وجاء في حديث رواه عن سلمان رضي الله عنه أحمد نهانا أن تتكلف الضيف، وهذا هو السنة أن تأكل وتقدم كل ما قدم وتقدم ما وجدت ولا تتكلف، وإذا يعني زالت وقعت الألفة كما قال زالت، وإذا زالت الكلفة وقعت الألفة، وكذلك عند زوال الكلفة تقع الألفة بينهم، ولا يحب الضيف في هذه الحال الكلافة في الطعام إلا في أحوال خاصة، فالتكلف لا يشرع لا من جهة نوع الطعام كيفية ولا من جهة كثرته كيفية، مع أن التكلف من جهة الكثرة أشد في باب الإسراف من التكلف في باب الكيفية، والكرامة الحقيقية قد تكون في باب الكيفية والتأنق في الاختيار مع عدم الكثرة أحسن من الكرامة بكثرة الطعام والإسراف فيه، وربما لا يؤكل وربما يرمى، يعني هذا لا يتكلم. ويروى عن سلمان رحمه الله ورضي عنه أنه جاءه ضيف فقدم له زيتا وخبزا، زيتا وخبزا، والزيت إذا مر الخبز يأكل من الزيت على الخبز. فقال الضيف: لو كان على زيتنا هذا شعتر، يعني قال. فقام سلمان رضي الله عنه، ليس عنده زعتر في بيته، ما عنده وليس عنده مال، فأخذ المطهرة التي توضأ بها، ثم ذهب إلى صاحب المحل فرهن عنده المطهرة وأخذ زعترا ثم وضعه على الزيت، فجعل يأكل الضيف، فلما فرق قال: الحمد لله الذي قنعنا بما أتاني. يقول هذا الضيف، فقال سلمان رحمه الله: لو قنعت لم تكن مرهن، لو لم تكن مطهرتي مرهونة. مطهرة مرهونة بسبب تكلف، فلهذا لا يتكلف الضيف ولا يتكلف المضيء، كلاهما لا يتكلف. والنبي نهى عن التكلف كما تقدم، لكن لا بأس من التأنق أحيانا. وقد دعا بعض أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، دعا الإمام أحمد رحمه الله وصنع له طعاما من أنواع من الحلويات في ذلك الزمان، يعني قيمة نحو 80 دينار، 80 دينار مبلغ ضخم، مبلغ ضخم من المال، يعني الدينار 4 غرامات وربع، 4 غرامات وربع، يعني كم تساوي 80 دينار؟ يعني ربما تقارب 350 غرام من الذهب، يعني يقارب نصف الكيلو، فهو ثمن كثير. هو وقدم له طعاما، وكان معه الإمام يحيى بن معين وأبو خيثمة رحمه الله صاحب التاريخ المشهور، ابنه أحمد بن أبي خيثمة، التاريخ لابنه أحمد، وهما حفاظ أئمة. فلما رأى أبو خيثمة هذا الطعام الذي في كلفة عظيمة قال: ما هذا؟ هذا إشراف، ما هذا إشراف؟ قال لي أحمد رحمه الله، وكان أحمد رحمه الله ربما يقوته درهم واحد في الشهر، وعليه قدم له هذه هذا الطعام يتأنق فيه صاحبه تأنقا عظيما ب80 دينار، ماذا قال أحمد رحمه الله؟ كان متوقع أن يقول يعني يقوي قوله ويصح قوله أبا خيثم رحمه الله، لكن قال أحمد رحمه الله: لو أن الدنيا تكون مقدار لقمة فأخذها امرؤ مسلم فجعلها في فم أخيه لما كان كثيرا. فقال يحمعين: أصاب الله بك يا أبا عبد الله، أصاب الله بك يا أبا عبد الله. وذلك أنه تأنق بلا يعني إسراف من جهة الكثرة، إن من جهة الكيفية والاختيار، وذلك أنه يجد راحة ولذة حينما جاء أحد رحمه الله. وربما تطعم صاحب الطعام طعامه الذي يأكله الضيف قبل أن يجده منه، حتى قال بعض السلف رحمه الله: إني لأعطي أخي اللقمة يأكلها فأجد طعمها في فيي قبل أن آكلها، من صدقهم رضي الله عنهم. قال: ولا يشرع تقبيل الخبز، كأنه هذا إشارة إلى قول بعضهم يشرع تقبيل الخبز، هذا لا أصل له، ورد فيه لعل خبر الموضوع لا أصل له، فهذا لا يشرع، والتقبيل لا يكون إلا ما دلت السنة على تقبيله من تقبيل الحجر أو تقبيل الكبير والعالم والوالد نحو ذلك، وتكره إهانته، هذا واضح، لأنه لا يجوز إهانة الطعام، وقول تكره موضع نظر، إهانة إذا كان بوطئه لا يجوز، هذا من كفران النعمة. ومسح يده به، مسح يديه به وضعه تحت القصعة، لأن هذا عدم إكرام للطعام، والنعم إنما تدوم بالشكر، وهذا مخالف للشكر. فصل: يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده. حديث الوارد في هذا حديث سلمان حديث ضعيف، لكن غسل اليدين يختلف، إن كان الطعام مما يعلق باليد من إدام ونحوه، فإن وإن كانت اليد يعني علق بها أذى فيشرع غسلها قبل الطعام وبعده. وإن كان الطعام مما يؤخذ باليد كالتمر أو يتناول باليد، فهذا الأمر فيها واسع، ولهذا ثبت الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قدم من الخلاء وقدم له طعام فلم يتوضأ، قيل: ألا نضع لك وضوء؟ قال للصلاة للصلاة، وهذا في الوضوء، وهذا في الوضوء. لكن نقول إن كان جنوبا، إن كان جنوبا فالسنة أن يتوضأ، فالسنة أن يتوضأ، فإن لم يتوضأ فإنه يغسل يديه. وهذا هو التفصيل الذي بوب عليه النسائي واختاره ابن القيم رحمه الله، أنه إن كان جنوبا فالسنة أن يتوضأ، وذلك أن الجنابة تحل في البدن، والجنابة يجوز يعني لا يجب الموالاة بينها غسل الجنابة، فيتوضأ ويزول عن هذه الأعضاء ويتمضمض. وإن لم يكن جنبا وكانت يداه نظيفتين وكان الطعام لا يعلق باليد فلا يلزم الغسل، وإن كان فيها أذى فالسنة والأكمل أن يغسل يديه قبله وكذا بعدهما لعلم علق بهما من سمن ونحوه أو زم. ولهذا قال من بات في يديه غمر أو فلا يصاب شيء فلا يلومن إلا نفسه. وربما أيضا هذه الرائحة أيضا تؤذي غيره من إخوانه أو أهله. وتسن التسمية جهرا على الطعام والشراب، لأنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أكل أحد طعام فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره، أي في أوله وآخره. وهذا هو السنة، وذهب بعض العلم إلى وجوبها للأمر بها، والأوامر فيها ربما والأمر بها ربما كان أقوى من الأوامر في مسائل أوجب الفقهاء فيها بأدلة دلالتها أخف من دلالة الأمر بالتسمية، وأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، لأنه عليه الصلاة والسلام قال أما أنا فلا آكل متكئا، فالمعنى أن ما سواها من الجلسات وهيئات الجلوس لا بأس بها. والنبي عليه الصلاة والسلام أكل وهو مقعم، وأكل يعني وهو قد رفع أليتيه وجلس على قدميه، وأكل وهو مستوفز، ومعنى نصب قدميه وجلس على وضع أليتيه على عقبيه ووضع ركبتيه في الأرض، هيئتان وثبتتا في صحيح مسلم أيضا. وقوله أما أنا لا أكل متكئا يبين أن ما سواها من الهيئات لا بأس بها، أو يتربع، وهذا على الخلاف في الاتكاء هل هو التربع أو الميل على أحد الشقين. ظهر السنة أن الاتكاء هو الميل على أحد الشقين، لما جاء في سمرة كان متكئا على يسادة على يساره، ويأكل بيمينه بثلاثة ويأكل بيمينه، وهذا يجب على الصحيح للأمر بذلك. فليأكل والنبي عليه نهى عن الأكل بالشمال، وقال لا يأكل أحدكم بشماله، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، وقال كل يمين، قال لا استطعت، قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر، وقال كل بيمينك وكل مما يليك، حديث عمر بن أبي سلمة الصحيحين. ويأكل بيمينه ثلاثة أصابع مما يليه، لكن ثلاثة أصابع هذا هو الأكمل. وقال بعض العلم هذا ربما إذا كان مما يتناول كالتمر والخبز ونحو ذلك، وربما أيضا أحيانا بعض الأنواع التي تتناول من أنواع الأخباز تعمل الآن مما تتناول. أما ما يكون تناوله بالأصابع قد يتساقط، ففي هذه الحال لا بأس أن يتناول بالكف كلها. ورد في خبر مرسل لكنه لا يثبت، وإن أمكن أن يتناول بثلاث أصابع كان هو الأتم والأكمل، وهذا ورد في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، صحيح كعب مالك وغيره. قال ويصغر اللقمة ويطيل المضغ، وذلك أنه وأيضا ربما كان سببا في عدم إكثار الطعام حينما يصغر اللقمة ويطيل المضغ، فإن شبعه يكون سريعا بخلاف ما يعني يشبع بالطعام القليل، بخلاف ما إذا كبر اللقمة ولم يطيل المضغ فلا يستجيب الجسم يعني إلى سد حاجته، ولهذا قد يأكل كثيرا بخلاف ما إذا صغر اللقمة وأطال المضغ. ويحسن كما قال النظم في الآداب، ويحسن تصغير الفتى لقمة الغداء وبعد ابتلاع ثني والمضغ جودي، ويمسح الصحفة، وهذا ورد في حديث جابر وجمعنا في حديث أنس أنه عليه الصلاة يلعق كان يلعق الصحفة والأصابع، وقال إنكم لا تدرون في أي البركة، هذا ورد في حديث أنس أيضا وفي حديث كعب وفي حديث ابن هريرة لا تدرون في أي البركة، وفي اللفظ الآخر أمر عليه الصلاة والسلام بلعق الأصابع والصحبة عليه الصلاة والسلام، ويأكل ما يتناثر. حديث جابر أيضا في صحيح مسلم نقال إذا سقط لقمة أحدكم فليمط ما بها من أذى فليأخذها ولا يذرها للشيطان وليمط ما بها من أذى. فقال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم بركة، فإن لا يدري هل البركة في الذي سقط من اللقمة أو في الباقي، فيحسن أن يأخذ اللقمة الساقطة، وكذلك يسن إن تيسر أن يلعق الصحبة وأن يلعق أصابع، قد تكون البركة فيما علق في الأصابع أو ما في علق أو ما كان في الصحبة. وأمر عليه السلام بأن تسلت الصحبة. وجاء في حديث لكن ضعيف أنها تستغفر له، ويأكل ما تناثر كما تقدم، ويغض طرفه عن جليسه لأنه ربما استحيا حينما ينظر. هذا واضح، لكن لا بأس أن ينظر للحديث معه، لكن مقصود أن ينظر إليه ويأكل. أما النظر مع الحديث هذا أمر مطلوب، لأنه لو تحدث ومنصرف عنه كسر خاطره، لكن مقصود أن ينظر إليه إذا جعل يأكل، هذا يورث الحياة. وهذا يقع لكثير الناس، قد يستحي وقد يقوم، هذا ليس من آداب الطعام، بل يحسن أن يغض طرفه عن جليسه، وهذه من آداب عظيم جاء بها الشارع، وإما يوقع الألفة، وهذا هو المقصود باجتماع الطعام هو الألفة، وهذا بغده فكان منهيا عنه. ويؤثر المحتاج، وتعالى يؤثرون على أنفسهم ولو كان بخصاصة، هذا إذا كان قليلا مشفوها. ولهذا قال إذا صنع لأحدكم خادم الطعام فليجلسه معه، فإن كان مشفوها فليناوله لقمة ولقمتين أو أكلة، أي لقمة أو أكلتين أو لقمة أو أكلتين، يعني إذا كان قليلا. وقال ويؤثر المحتاج، ويأكل مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلا، وهذا من السنة، وهذا كان هكذا كانت سنته عليه الصلاة والسلام. ويلعق أصابع كما تقدم، ويخلل أسنانه لأن فيه نظافة الفم، وورد في حديث ضعيف في التخليل لكنه لا يثبت. ورد في لفظ آخر عند أبي داود حديث هريرة من تخلل، يعني من تخلل فأخرج بالخفل فليلفظ وإن كان بلسانه فليبتلع، والحديث ضعيف، لكن التخلل مشروع، وذلك أنه من تمام نظافة الفم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة سيؤك مطهرة للفم مرضاة للرب. ولهذا يشرع أن يكون الفم نظيفا دائما، وإذا كان السواك مشروع على كل حال، فكل ما كان سببا لنظافة الفم وطيبه وطهارته فهو من الأمر المشروع. ربما السواك لا يصل إلى ما يكون بين الأسنان، فيشرع من جهة مشروع تطيب الفم، وقد يبقى هذا الطعام ويكون له رائحة كريهة ويكره نفخ الطعام. هذا ورد في خبر ضعيف، لكن لا شك أنه يكون خاصة إذا كان مشتركا ويؤذي، فإذا كان مشتركا فقد يقال إنه يحرم، لكن أنه قد يتقدره الناس فيكون في إفساد للطعام، وشينهت عن إفساد الأطعمة والأشربة نحو ذلك، إلا إذا كان طعاما خاصا فلا بأس من نفخه، أو كان طعاما له ولأهله ولا يتكرهون ذلك. وإن كان الأولى هو تركه خاصة إذا كان حار، قوله وكونه حارا فيتركه، فإنه ورد في الحديث أنه عند أحمد بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا وضع الطعام بين يديه وقال غطوه حتى يذهب فوره، يعني حرارته، وأخبر أنه غير ذي بركة، الطعام الحار غير ذي بركة حتى يذهب فوره، لأنه يتأذى بأكله ولا يهنأ به، فتكون حرارته حرارة معتدلة. وأكله بأقل، يعني ويكره أن يأكل بأقل أو أكثر من ثلاث أصابع، لأنه نوع من الكبر، والسنة الأكل بثلاث أصابع كما تقدم، وهذا يختلف بحسب الطعام، وكلما أمكن بثلاث أصابع كان هو الأكمل والأتم أو بشمال. والصواب أنه يحرم إلا من ضرورة لما تقدم من الأخبار، لقوله عليه مانع للكبر، ولقوله فإن الشيطان يأكل بشماله، وللنهي لا تأكل بالشمال، كلها أوامر، الواحد منها يكفي بالتحريم، والصواب أنه يحرم، أو من على الصفحة أو وسطها، والقول بتحريم الأكل من على الصفحة أو وسطه هو الأظهر، والقول بالكراهة موضع نظر، والصواب أنه لا يجوز الأكل من أعلى الصحفة أو من وسطها، بل يأكل مما يليك. والنبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس رواه له الأسقع قال كلوا من حواليها وذروا ذروتها يبارك فيها. ونص الشافعي أنه يحرم الأكل من أعلى الصحفة أو من وسطها، وقال ولا أكل حراما. وهذا مع أن المشهور عند الشافعية والجمهور أنه مكروه، لكن الشافعي نص في الأم وهي من آخر كتبه على أنه يحرم، هذا والله الأدلة، إلا إذا كان على الطعام على الصحفة طعام آخر مثل يكون لحم مثلا في أعلاه، أو شيء وضع في أعلاه، أو كان أنواعا أنواعا من هنا ومن هنا فلا بأس فلا بأس. لكن إذا كان الطعام مشترك وهو واحد ليس في فيأكل مما يليه، يأكل مما يليه، فلا يأكل إلا في أحوال خاصة مثل أن يتناول أو هو يناوله ويناوله، أو أن يحب ذلك إخوانه ذلك، مثل ما كان عليه الصلاة والسلام يتبع الدباء في الصحفة، وكان يحبون ذلك منه عليه الصلاة والسلام ويتبركون منه بذلك. قال ونفض يده في القصعة، لا شك أن فيه إيذاء وتقذير، وتقديم رأسه إليها كذلك، ربما سقط من فمه شيء فيتقدر من عنده من إخوانه عند وضع اللقمة في فمه، خاصة عند وضع اللقمة في فمه ربما سقط شيء من فمه أو من يده فيتقدر إخوانه ذلك. كلها آداب عظيمة جاءت بها الشريعة يعني من جهة المعنى، وإن لم تأتي بها بالنص عليها لكن جاءت من جهة المعنى بالنهي عن هذه الأشياء. وكلامه مما يستقدر، يتكلم بكلام يستقدر فيكره للناس الطعام، فالمقصود أن يتحدث بالحديث الطيب الذي يطيب الاجتماع والجلوس على هذا الطعام. وأكله متكئا كما تقدم على الخلاف، لكن صحيح الميل على أحد الشقين، أو متكئ معنى أن يتربع ويضيق على إخوانه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أنهم اجتمعوا جثى عليه الصلاة والسلام، قال إن الله، قال أعرابي ما هذه الجلسة؟ قال إن الله بعثني عبدا كريما ونبعثي جبارا عنيدا عليه الصلاة والسلام حتى تتسع الحلقة لهم، أو مضطجعا كذلك. وورد في حديث في ضعف أنه نهى يأكل منبطح على بطنه، والحديث ضعف، لكنه لا شك أنه لا يليق سواء إذا كان مع جماعة هذا واضح، وكذلك إذا كان وحده فإنه لا يأكل إلا عند الحاجة، مثل إنسان يريد أن يشرب من مكان ولا يستطيع أن يشرب حتى ينبطح، من يكون ماء مثلا في بركة وليس هناك إناء، والماء يعني لا يمكن يتناوله إلا بأن ينبطح في بعض الأحوال التي يحتاج إليها. وأكله كثيرا بحيث يؤذيه، لقول النبي عليه السلام بحسب آدم لقيمات يقيمن صلبة، فإن كان فاعلا فلابد فاعلا فثلث طعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أو قليلا بحيث يضره، والمعنى يتوسط لا يكثر فيضره ولا يقل فيضره. واليوم بعض الناس يعتاد، فالناس اليوم يعني في طرفي نقيض، كثير مما يكثر حتى يكون تخمة، وإما أن يعمل حمية ضارة. والشريعة جاءت بالعدل، بالعدل الذي فيه عين المصلحة للبدن تماما. ولهذا ربما من عمل مثل هذه الحمية عاد أشد من حاله الأولى، فالسنة كلها خير وبركة. قال ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة، ومع الفقراء بالإيثار، ومع العلماء بالتعليم، ومع الإخوان بالانبساط، وبالحديث الطيب والحكاية التي تليق بالحال. هذا يبين أنه ينزل الناس منازلهم، فلا يتحدث مثلا مع أناس مثلا المقصود من الاجتماع هو الأنس والاجتماع والتآلف، فإذا كان هذا الاجتماع وهذا الحديث يورث النفرة فلا يحسن. وكثير ممن يتحدث ربما يعني ينفر الناس حينما يتحدث، فلا يختار الحديث المناسب لهؤلاء، فحديثه مثلا مع الشباب غير حديثه مع كبار السن، حديثه مثلا كما ذكر رحمه الله مع من الدنيا غير حديثه مع العلماء غير، فينبسط إنسان مع إخوانه ما لا ينبسط مع غيرهم، عليه يراعي مثل هذا، ربما انتقدوه، ربما لم يقبلوا دعوة مرة أخرى، ربما لم يقبلوا منه، فإذا تحدث معهم بما يليق فإنه طريق إلى أن يقبلوه لو أراد مثلا دعوتهم أو مناصحتهم. فيحسن الحديث ولا يحسن السكوت عند الطعام بما تيسر من الأحاديث الطيبة، وما جرت في العادة من إطعام السائل ونحو نعم وش عندكم ونحو الهر. ففي جوازه وجهان، في جوازه وجهان، وهذا في الحقيقة بحسب الحال. يعني نقول لا يشدد مثل هذا، فالإنسان إذا كان على وليمة ودعاهم فلا نقول إنه لا يجوز أن تتصرف مطلقا إلا أن تستأذن. فحينما يجتمع الإخوان على الطعام، فمن الأمور التي جرت فيها العادة أن يناول بعضهم بعضا، أن يناول بعضهم بعضا ولو كان مشتركا، فلو قال إنه لا أناول حتى أستأذن. وكذلك مثلا لو جاء حيوان فتعرض لهم فلا بأس أن يرمي له شيء ولا حاجة يستأذن، لأن هذا معتاد وهو من الإحسان للهر ونحوه. فصل: ويسن أن يحمد الله إذا فرغ. هذا ورد في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام في حمد الله، قال: ويقول الحمد لله عمري هذا طعام رزقني وأي حول مني ولا قوة. حديث ورد وفي سنده ضعف. ومن أحد ورد في هذا الباب: الحمد لله أطعم وسقى وسوغ وجعله مخرجا، حديث صحيح. كذلك: اللهم أطعمت وسقيت وهديت وحييت وأغنيت وأقنيت فلك الحمد على ما أعطيت. الحمد لله أطعمنا وسقانا وهدانا كما هو هدانا وكفانا وآنا وكل من حسن أبنان. الحمد لله يطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من عمه وفضل على كثير من خلقه تفضلا. وكذلك حديث أبي أمامة في البخاري: الحمد لله حمدا كثيرا طيب، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغفر عنه ربنا، إلى غير الأحاديث من الأحاديث وردت في هذا الباب، يختار بعضها أو يقولها جميعا، كله من الحمد والثناء لله عز وجل. ويدعو لصاحب الطعام بقوله عليه: أثيب أخاكم، فيشرع إثابته وأن تدعو لأخيك المسلم ويفضل منه شيئا، ولا سيما إن كان من يتبرك فضلته، وهذا لا شك مما يؤخذ عليه، فالتبرك لا يكون إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو خاص به. لكن هناك عادات عند بعض الناس أن الضيف إما أن يأخذ شيء من الطعام فيجعله لأهله، وهذا بحسب عادات الناس، بحسب عادات الناس وتنظر عاداتهم في مثل هذا، ويختلف بحسب الحاجة والقلة والكثرة. سن إعلان النكاح والضرب على الدف لا حلقة فيه ولا صلول. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فصل ما بين الحلال الحرام الدف والصوت، حديث حمد حاطب حديث جيد رواه النسائي وغيره. ورد أيضا أخبار عدة في الصحيحين، حديث ربيع بنت معوذ كذلك غداة بني بي وذكر الدف، وكذلك أحاديث في هذا الباب، ويشرع أيضا بذلك. لكن قال: لا حلق فيه، وكذلك لا يكون طارا طبلا بل يكون مفتوحا من إحدى الجهتين، كذلك ليس فيه حلق ولا صنوج، يعني يكون فيه نحاس مغطى به فإذا ضرب أصدر صوتا شديدا. والمعنى أنه إذا كان صوته شديد مثل أن يكون طبلا أو أن يكون يعني ضيق الوسط واسع الطرفين. ولهذا نهى عن الكوبة والغبيرة في حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو وأحمد، حديثان جيدان. ويكره للرجال وقيل يحرم واختلف في هذا، وظهر الأدلة أنه خاص بالنساء دون الرجال، لأنه لهو مستثنى من سائر اللهو، وجاءت الرخصة فيه مقيدة بالنساء وكذلك نحو الصغار، كما جاء اللهو بذلك في العيد بالضرب به. فلهذا قالوا إن الرخصة لا تتعدى محلها بذلك، ولا بأس بالغزل في العرس، يعني الغزل العفيف النظيف، هذا لا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة في لفظ يروى، يعني قال لعائشة: إنهم نصر قوم يعجبهم الغزل، فأمر ودعا من يغني بشيء من ذلك. وكذلك جاءت الأشعار بهذا كما حديث الربيع بنت معوذ في البخاري. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نأخذ الأسئلة. قال سيقول: إذا أسلم الكتابي عن كتابية قبل الدخول أو بعده، لماذا يبطل النكاح مع جواز أن تزوج المسلم الكتابية؟ ما قلنا يبطل النكاح، ما قلنا إذا أسلم الكتابي، لكن هم يقولون إذا سبق أهل الإسلام بطل، هذا هم يقولون إذا كانت يعني إذا مثلا أسلمت إذا كان كافرا غير كافرا وهي كتابية فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر، لكن المسلم يتزوج الكتابية مسلمة الكتابية، يجوز للمسلم يتزوج الكتابية، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر، هذا بالإجماع ولو كان كتابيا. فلو أنها أسلمت فنقول على الصحيح لها أن تنتظر ولو قبل الدخول تقدم، والمذهب يقولون قبل الدخول ينفسخ النكاح. يقول هل يصح حكاية الجماع على إجبار؟ قول الجمهور، وإلا قول جمهور السلف ومن متأخر الفقهاء من الكوفة قالوا إنه لا تجبر على ذلك وهو الصحيح. هل يجوز للمزكي شراء زكاته من الفقير وكذلك القيم وساق التطوع؟ لا، المزكي إذا من أخرج الزكاة فلا تشتري ولا تعد في صدقتك، ولا قال إلا رجل اشتراها بماله، بمعنى أنه يعني كانت الصدقة لفقير ثم بعد ذلك تحولت إلى غيره فاشتراها، ولهذا قال لحيه بن عمر لا تعود في صدقتك. شراؤها هذا موضع نظر، شراء أو اشتراها بماله، اشتراها بماله، حديث ابن عمر قال لا تعود في صدقتك، وذلك أن شراءها منه شراؤه منه مما يؤول إلى رجوعه فيها، وذلك أنه لا يكاسره لأنه قد أعطاه إياها وتصدق بها عليه، وإن كان زكاة واجبة فلا يشتريها خشية أن يعود في بعض زكاته. إذا أسلم أحد الزوجين والآخر كافر فهل يلزم فسخ النكاح؟ تقدم الكلام على هذا، وأن الصحيح أن النكاح لا ينفسخ إن كان قبل الدخول فالأمر للزوجة إجاد الزوج، وإن كان بعد الدخول فإذا خرجت من العدة لها أن تبقى وتنتظر ولها أن تتزوج. إذا علمت الزوجة أن زوجها عقيم أو كذلك قال أو غير نعم أو وهي لم تعلم هل لها فسخ النكاح، يعني العيوب التي في النكاح الصحيح أنه كما تقدم ما ينفر الزوجين بعضهما عن بعض، وينفر الزوجين بعضهما عن بعض. فإذا كان عقيم، الجمهور يقولون العقم ليس عيب، والصحيح أنه إذا كان عقيما أو كان من غير جماعته ولم ترض به وعلمت بعد ذلك وخدعها فلها الخيار في ذلك على الصحيح، فلها الخيار على الصحيح في ذلك، من جهة أن المقصود من النكاح هو ما يجمع الزوجين ويؤلف بينهما، فكل ما يورث النهرة فإنه لمن لم يتم له أمره فله الخيار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول إشت أني أحبك حبك الله يحبني يجعلني وإياه وجميع إخواني متحابين فيه. يقول لقد كثرت، يعني مو واضح ما هو وما هو في محاسن الزواج لغلاء المهور، يعني كان يتكلم عن يعني المصائب التي تحصل بغلاء المهر، غلاء المهر، وهذا لا شك أمر يعني ما يؤسى له، حيث أن غلاء المهور سبب كثيرا من المصائب والبلايا زيادة على ما يولد من الفتن. فالواجب على الزوج على الولي المرأة أن يسهل أمر نكاحها وأن يكون مقصوده مصلحتها. يقول هل يجوز زواج الابن دون إذن والده دون علمه وليس هناك أي عذر أو رفض من قبل والده؟ لا، إذا كان ما هناك، أو إذا كان والده لا يرفض، إذا كان والده لا لم يرفض النكاح في هذه الحالة عليه أن يستأنف، يعني من تطيب نفس والده، ما دام والده راضيا بذلك ولا يرفض فعليه أن يستأذن. لكن لو كان رفض زواجه بلا سبب ففي هذه الحالة لا طاعة له في مثل هذا ما دام قادر على النكاح، لكن يراعي الأمر ويصلح الحال بقدر ما يمكن. يقول رجل معدد، زوجة طلباته الشخصية غالية والأخرى حينة، مثلا في العيد تطلب الأولى 2000 ريال والأخرى تطلب 1500، فما الحكم؟ يعني الفرق يسير، يعني المعلوم مهما كان، لكن مهما كان عليه أن العدل. والجمهور هل يجب العدل فيما في زيادة على النفقة الواجبة؟ في خلاف، منهم من قال لا يجب العدل، والصحيح أنه يجب العدل فيما سوى ذلك، يجب العدل. فإن كانت هذه حاجتها لاحتياجها هذا القدر، وتلك حاجتها هذا القدر، فلم يظلم. وإن كان لا، أن هذه طلبت شيئا زائدا كما ذكر السائل، في هذه الحالة عليه يعدل بينهما ولا يلزم ويجيبها إلى ذلك. يقول تقدم معنا في باب شروط النكاح أن لزوجة جرين تشريط طلاق ضرتها، وهذا في ظلم، فكيف يصح ذلك؟ قلنا إنه لا يصح ذلك. ذكر وصاب أنه له أنه لا يصح هذا الشرط ولا يجوز لها ذلك. أيهما أفضل للمبتدئ، دليل الطالب أو زاد المستقنع بلوغ المرأة أو المحرم الحديث؟ دليل الطالب يعني فيه تفصيل، كأنه شرح في الحقيقة لبعض المتون من جهة التفصيل وسهولة العبارة، وإن كانت ليست عبارة المتون المتقنة التي يعني لا يرد عليها ما يرد على لا يرد عليها ما يرد يعني كلمة أخرى، وربما كان في التكرار، لكنه سهل من جهة العبارة والتفصيل، فلا بأس أن يكون مقدمة للزاد ونحو من الكتب. والبلوغ والمحرر، البلوغ أيسر وأسهل من جهة أنه كما تقدم، من جهة أنه يعني يختصر أحيانا الأخبار ولا يطول في ذكر العلل، خلاف صاحب المحرر، وهناك فروق بينهما قد يطول مقام بذكرها، لكن هو الأيسر البلوغ. هل ورد فضل في الصلاة 4 ركعات بعد العشاء وتحسن منها 2 ركعات البعدية؟ لم يرد فضل ثابت عن النبي عليه الصحيح، إنما ورد في حديث من حديث الطبراني بن عمر وهو منقطع، ورواه أيضا الطبراني حديث أبي أيوب أنه عليه الصلاة قال 4 ركعات بعد العشاء يعدلن بمثلهن من ليلة القدر. ورواه ابن أبي شيبة من حديث عبد الله بن عمرو وهو منقطع من رواية مجاهد عنه، وجاء أيضا عن غيره، فهو مرفوع ضعيف، وكذلك موقوف أيضا فيه ضعف. ومن أهل من قوى هذه الطرق باجتماعها، والذي صح وثبت في البخاري من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام لما كانت ليلة ميمونة دخل عليه الصلاة والسلام بيته فصلى 4 ركعات ثم نام ثم استيقظ، قال أين الغليم، يعني ابن عباس، قال فقام صلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعات عليه الصلاة والسلام بعد ذلك 2 ركعات الفجر. وأيضا روى أبو داود من رواية مقاتل بن بشير عن عائشة رضي الله عنها أنه مقاتل بشير العجلي أنه علي أنها قالت ما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد العشاء إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات. وأما الحديث الذي سبق فلم يثبت لضعفه. إذ يقول هل يجوز للبنت الكشف لزوج أمها؟ نعم، إذا كان قد دخل بأمها فهي ربيبته. ما المراد لمسألة تفريق الصفقة؟ ما الفرق بين الاستئذان والاستئمار؟ ولماذا جعل الاستئذان في حق البكر والاستئمار في حق الثيب؟ هذا الصفقة إذا جمع بين سلعتين محرمة ومحل، سلعة حرام وسلعة حلال وبقيمة واحدة، قال اشتريت هذا الشيء راوية الخمر وراوية اللبن بمئة ريال، فهل يصح الثمن في إحداهما فيما يحل أو يبطل لأنه جمع حراما وحلالا؟ أما ما يتعلق بالفرق بين الاستئذان والاستئمار مثل تقدم الإشارة إليه، وأن الاستئذان للبكر يحصل بما يبدو منها وإن لم يكن صريحا، بخلاف الاستئمار فلا بد أن يكون من الثيب أن يكون إذنا واضحا بينا، لأنها كما قالوا قد جربت فلا بد أن تستأمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول البنت المتوفى والدها وله إخوة من له الحق في تزويجها، هل الولي هل هو الولي أم الأكبر أم الأكبر؟ كلهم لا فرق، إذا كان إخوتها أعماما، إذا كان إخوته وله إخوة، إذا كان إخوته أعماما أشقاء، أو إذا أعمالا لها يعني إخوة له من أبيه وأمه، أو إخوة له من أبيه، إخوة له من أبيه، فالمذهب لا فرق بينهما كالإخوة الأشقاء، كالإخوة الأشقاء أيضا. قالوا لو كان أخ شقيق وأخ لأب، لا فرق بين الأخ الشقيق والأخ من أب، والجمهور على الفرق بينهما، والصحيح أن الأخ الشقيق مقدم على الأخ الأب، ويمكن على قياس قوله ما يتعلق بالأعمام، لكن الأكبر والأصغر هذا عند الجميع بلا إشكال، لو كان الكبير والصغير فالأولى أن يقدم الكبير، الكبر الكبر، ابدأوا بالكبير، البركة مع كابركم، هذا ما لم يعترض أمر يجعل الصغير أولى. فإذا بادر وزوج فالنكاح صحيح، إلا أن تعين واحدا منهم كما تقدم، فإنه لا يجوز أن يفتات غيره بالنكاح، لا يجوز أن يفتات غيره بالنكاح. وهل يصح ولا يصح؟ تقدم أن المذهب لا يصح، وهو قول الجمهور وذهب مالك وجماعة إلى أنه أو أهل الكوفة إلى أنه يصح بإذنها، تقول أنبيته، فإذا أنبته صح على هذا القول. والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد.